أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الأصل الثالث من أصول الدين، تناوله الشيخ المصنف في الفصل الخامس، وهو النبوة. قال: وفيه مقدمة وخمسة مباحث. البحث في النبوة، منهج البحث في النبوة ينقسم إلى قسمين. فتارة نبحث في النبوة العامة، وتارة أخرى نبحث في النبوة الخاصة. شنو المقصود من النبوة العامة والنبوة الخاصة؟ المقصود من النبوة العامة هي الأبحاث العامة التي تشمل جميع الأنبياء. فتعريف النبوة مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، تعريف النبوة من مباحث النبوة العامة. بيان حسن النبوة، بيان وجوب النبوة عند الله سبحانه وتعالى، هذا من أبحاث النبوة العامة. وهناك أبحاث أخرى أيضا تشترك فيها جميع الأنبياء، ولكن نجد أن الشيخ الشارح تبعا للشيخ المصنف يبحث في النبوة العامة، بحثها في بحث فيها تعريف النبي، وتبعا له يتضح تعريف النبوة، وبحث أيضا في بيان حسن النبوة في قبال من أنكر حسن النبوة، وبحث في وجوب النبوة في بيان من أنكر وجوب النبوة، واكتفى بهذا البحث، ثم انتقل مباشرة إلى قال: المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبحث هذا بحث في النبوة الخاصة. قلنا الأبحاث في النبوة إما تكون أبحاث عامة أو تكون أبحاث خاصة. فالآن بعد أن نثبت النبوة ووجوبها وحسنها وشرائط وصفات النبي، بعد ذلك ننتقل إلى أن فلان ثبتت نبوته أو لم تثبت نبوته. هنا راح يصير عندنا البحث شنو؟ بحث عام أو بحث خاص؟ لا، راح يصير بحث خاص. فراح نبحث بأمور تخص هذا النبي دون باقي الأنبياء. فالآن مثلا عندما نبحث في إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا بحث في النبوة الخاصة. أو عندما نبحث في كونه خاتم الأنبياء، هذا بحث في النبوة الخاصة، وهكذا. فالشيخ الشارح قال أنه الفصل المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهذا انتقال علمه للنبوة الخاصة. ولكن عندما نلاحظ الأبحاث التي تلي هذا المبحث الأول، المبحث الثاني شنو؟ في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، بحث العصمة. هل هو بحث مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو أننا نؤمن بأن جميع الأنبياء هم معصومون؟ إذن هذا البحث يفترض أنه يجعل وين؟ بالنبوة الخاصة أو بالعامة؟ بالبحث العام، بالنبوة العامة. المبحث الثالث في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. هذا ذاك المبحث يثبت لنا أصل العصمة. هذا المبحث الثالث يبين لنا سعة العصمة، أنه هاي العصمة اختلفوا بها، هل أنه النبي يكون معصوما عند البعثة فقط أو أنه قبل البعثة يكون أيضا معصوم، هل النبي معصوم في خصوص التبليغ فقط أم في جميع أفعاله يكون معصوم. هذا بحث آخر يتحدث عن شنو؟ عن سعة العصمة. لاحظ هذا البحث أيضا غير مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما هذا البحث شنو؟ يشمل جميع الأنبياء. فإحنا نعتقد أنه جميع الأنبياء هم معصومون قبل البعثة وبعد البعثة بالتبليغ وفي غير التبليغ. في قبال من أنكر ذلك، طبعا ذولاك الآخرين اللي عندهم آراء أخرى أيضا ما يعتقدون بها في خصوص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإنما يعتقدون بها في جميع الأنبياء. المبحث الرابع قال في وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله من أهل زمانه. هذا المبحث أيضا من مباحث العامة، لأنه كل نبي لابد أن يكون أفضل أهل زمانه. ليش؟ لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل، قاعدة عقلية. وهذه القاعدة العقلية، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، مو غير قابلة للتخصيص. إذن هاي ما مختصة بنبي دون باقي الأنبياء. إذن هذا المبحث الرابع أيضا هو من المباحث العامة.
يعني الأفضلية تشمل حتى العلم يعني؟
ها؟
الأفضلية تشمل حتى العلم؟
في كل شيء صح، يجينا التفصيل.
النبي موسى عليه السلام ما كان أفضل شيء للعلم.
يجي تفصيل شيء. المبحث الخامس في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون منزها. هذا أيضا هذا بحث يشمل جميع الأنبياء، كل الأنبياء لابد أنه يكونوا منزهين عن شنو؟ الدنس في المولد وفي غيره من الأمور التي تكون موجبا لتنفر الناس عنه. إذن لو كان التقسيم بأن تكون أبحاث النبوة العامة مقدمة وأبحاث النبوة الخاصة تتأخر عنها، المفروض أنه يجعل المبحث الأول هو المبحث الخامس، لأنه المبحث الأول هو فقط مبحث النبوة الخاصة، وباقي الأبحاث كلها شنو؟ هي من الأبحاث العامة. ولكن نحن نسير وفق منهج المصنف تماشيا مع الشيخ المصنف والشيخ الشارح في منهجهما. فقال الفصل الخامس في النبوة وفيه مباحث. الأول النبي، أو أنه بحسب التقسيم اللي عندكم هاي مقدمة، جعلها مقدمة. النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. إذن أول أمر يبحث في النبوة العامة هو تعريف النبي وتعريف النبوة. فالشيخ المصنف رحمه الله يعرف النبي بأنه هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. طبعا هذا التعريف للنبي. احنا عندنا اكو اصطلاحين، اكو عندنا نبي واكو رسول. هذا تعريف للنبي وليس للرسول. النسبة بين النبوة والرسالة، بين النبي والرسول، شنو النسبة؟ عموم وخصوص مطلق. من جهة؟ من جهة النبي، يعني النبي أعم من الرسول. فكل رسول هو نبي، وليس كل نبي رسول. ذكروا فروق بين النبي والرسول. من هذه الفروق أنه طبيعة الاتصال بالوحي، طبيعة الاتصال بالوحي. فالنبي يسمع الوحي ويراه في المنام، ولكن لا يراه في اليقظة. النبي لا يرى جبرائيل عليه السلام، لا يراه في اليقظة، ولكن يمكن أن يراه في المنام أو يسمع صوته. بينما الرسول لا، يسمع صوت الوحي ويراه في اليقظة. هذا فرق بين النبي والرسول. فرق آخر بين النبي والرسول أنه الرسول تكون له رسالة مكلف بتبليغها للناس، سواء طلب الناس منه التبليغ أو لم يطلب. قضية مو قضية أنه راجع للناس يطلبون أو لا يطلبون. بينما النبي لا، ممكن أنه لا يبلغ، وعنده اتصال، عنده منصب إلهي، ولكن هذا مو بالضرورة أنه يبلغ. فإذا طلب الناس منه التبليغ بلغ، وإن لم يطلبوا منه التبليغ لم يبلغ. بينما الرسول لا بد له من التبليغ. ولهذا نجد أنه عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل بكثير. يعني بعض الروايات تشير أنه عدد الأنبياء 120,000 نبي، 124,000 نبي، بينما الرسل ما يتجاوز، لا دول العزم رسل، بس مو الرسل بحدود 313 رسول، بينما الأنبياء 124,000. شكل الفارق بيناتهم. فإذا هنا راح يعرف لنا النبي اللي هو يشمل، لأنه قلنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا راح يعرف الشيء الأعم، المنصب الأعم، وهو منصب النبوة. فقال النبي هو الإنسان. هذه القيود قيود احترازية. فأول قيد بتعريف النبي أن يكون إنسانا. من قال إنسان؟ بعد شنو خرج غير الإنسان. فإذا الملائكة لا يطلق عليهم أنبياء، الجن لا يطلق عليهم أنبياء. إذن النبي منحصر بمن؟ بالإنسان. واحد. المخبر عن الله تعالى. فإذا هذا الإنسان مهمته أن يخبر عن التعاليم الإلهية التي توحى إليه، ولكن بغير واسطة. من قال بغير واسطة؟ طبعا قال بغير واسطتين من البشر، مو مطلقا بغير واسطة من البشر، باعتبار أنه هو يخبر عن الله بواسطة لو بدون واسطة. عادة بواسطة جبرائيل عليه السلام. مو نعم، موسى عليه السلام كان كليم الله مباشرة، ولكن الأعم الأغلب أنهم ينقلون أو يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبرائيل. ولكن هنا حدد، قال بغير واسطة أحد من البشر. شنو اللي خرج؟ الخرجوا الأئمة، الأوصياء، العلماء، هذول كلهم خرجوا. ليش؟ لأنه الآن الأوصياء يخبرون عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يخبرون بواسطة بشر وهو النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك العلماء يخبرون عن الله ولكن بواسطة بشر، بواسطة الأئمة، بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذه القيود ينحصر التعريف بالنبي فقط، فالنبي هذا إنسان جعل الله سبحانه وتعالى له منصبا إلهيا للتبليغ عنه بلا واسطة من البشر. نعم يمكن أن تكون الواسطة هي واسطة ملاك الوحي. فقال الأول النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى. أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه، أنه لماذا أخر النبوة عن مبحث العدل؟ قدم مبحث العدل وأخر النبوة. قال العلة في ذلك أن النبوة متفرعة على العدل، النبوة مبحث النبوة متفرع عن مبحث العدل. كيف؟ لاحظوا أنه الآن احنا في مبحث العدل بحثنا مجموعة من المباحث، مو من ضمن هذه المباحث اللي كانت مرتبطة ارتباط أساسي بالعدل هو قضية اللطف. اللطف قلنا أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل اللطف، وعرفنا اللطف بأنه شنو؟ كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية هذا لطف. زين من مصادق اللطف المهمة هو بعث الأنبياء، أرسال الأنبياء، هذا من مصادق اللطف المهم. فالنبوة لطف، إذن النبوة مصداق من مصادق اللطف اللي هو شنو؟ مبحث من مباحث العدل، ولهذا تكون النبوة متفرعة على العدل. بعد كذلك بحثنا في مبحث العدل بحثنا عن التكليف ووجوب التكليف، حسن التكليف أولا، ثم بحثنا عن وجوب التكليف. والحال أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكلف العباد، يجب أن يكلف البشر، فالتكليف يقتضي معرفة العباد بما كلفهم به الله سبحانه وتعالى، ومعرفة العباد بما كلفهم به الله سبحانه وتعالى منحصرة ببعث الأنبياء. أكو طريق آخر؟ هل ممكن أنه الوحي يتصل بكل البشر؟ لا، ما مؤهلين باقي البشر لأن يتصل بهم الوحي. إذن الطريق المنحصر في إيصال التكليف، في إيصال الأحكام التي يريد الشارع من عباده أن يلتزموا بها ويؤدوها هو بعث الأنبياء. فإذن النبوة مرتبطة ارتباط أساسي وصريح بالتكليف، والتكليف من مباحث العدل. ولهذا قال الشيخ الشارح رحمه الله، قال لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة، يعني أتى بعدها بمبحث النبوة. لماذا؟ لتفرعها عليه، لتفرع النبوة على العدل. وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج الملك، فالملك لا يقال له نبي، وكذا يخرج الجن، فالجن لا يقال له نبي، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره. فمرة شخص إنسان يخبرني بخبر، ولكن هذا الخبر ليس عن الله، وإنما يخبرني بخبر عن شخص هذا لا يصدق عليه أنه نبي. وبقيد عدم واسطة بشار يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى، ولكن بواسطة أو بدون واسطة؟ بواسطة، بواسطة بشر أو غيره، بل بشر بواسطة النبي صلوات الله عليه. طبعا قلت صلوات الله عليه، وفي بعض النساخ يقول أنه الأول النبي صلى الله عليه وآله. عندكم إيش نسخة؟ النسخة مالتكم؟
لا، عليه السلام.
عليه السلام.
بعض النسخ يقول صلى الله عليه وآله، وهذا مو صحيح، مو صحيح. اللي النسخة اللي تقول بها صلى الله عليه وآله مو صحيح. ليش؟ لأنه إحنا نبحث بالمبحث النبوة العامة اللي تشمل كل شنو؟ كل الأنبياء. وهاي صلى الله عليه وآله هاي مختصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
لما تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان المطلع.
أي بال بال بالمت إيه يعني بكلام العلامة. وأنا الآن النسخة اللي عندي ما مذكور بها، بس أنا شفت نسخة أخرى.
أي
إذن ربما هذا شنو أضافة من النسخ، يعني مو من العلامة.
يكون شاهد يعني.
ها
شاهد إذا قرب لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي
نتكلم بموضوع
الموضوع
انه
هو انه يمكن يكون شاهد انه يعني
لا ممكن انه هذا خطا من النساخ. النساخ من شاف النبي كتب صلى الله عليه واله، بدليل انه نسخ اخرى ما مذكوره به، ما مذكور بها صلى الله عليه واله.
عليه السلام.
اي عليه السلام ماشي، عليه السلام كل الانبياء، تشمل كل الانبياء.
بس خلينا
نخلي ملاحظه
انه هي عامه،
هي اي اكتب انه بعض النساخ لم تذكر فيها هذه، والصحيح انه لا تذكر لانها مختصه واحنا بحثنا عام. زين، بعد ذلك اذا اتضح المقصود من النبي والفرق بين النبي والرسول، ينتقل الى مبحث اخر، وهو هل أن النبوة حسنة عقلا أو أنها ليست بحسنة؟ وإذا كانت حسنة فهل هي واجبة أو أنها ليست بواجبة؟ شنو هذا الإشكال؟ هذا جواب على إشكال. الإشكال الأول جاء من البراهمة. البراهمة مجموعة طائفة في الهند، هؤلاء اي براهم، هؤلاء يقولون بان النبوة ليست حسنة، بل ان النبوة قبيحة عقلا، مو بس مو حسنة، قبيحة عقلا. شلون؟ دليلكم شنو؟ قالوا لان ما تأتي به الانبياء إما أن يكون موافق للعقول أو أنه مخالف للعقول. هذا التشريعات والكلام اللي يذكرون الأنبياء، إما أن يكون موافق للعقول أو هو مخالف للعقول. فإذا كان مخالفا للعقول فقبيح الأخذ به، كلامهم. إذا كان مخالف للعقل فيقبح الأخذ بما يخالف العقل، وإذا كان كلامهم موافقا للعقول فيكون كلامهم تحصيلا للحاصل. أنا عقلي يقدر يستوعب هذا الشيء، وأنت تجيب لي كلام موافق لعقلي فكلامك يكون تحصيل للحاصل، وبالتالي لا تكون النبوة حسن، لا يحسن بعث الأنبياء. البعض الآخر وهم الأشاعرة نفوا وجوب النبوة، يعني نفوا وجوب أنه يجب على الله أن يبعث أنبياءً. قالوا لا يجب على الله أن يبعث أنبياء. ليش؟ لأنه هم عندهم أصل، وهو أنه الحسن والقبح شنو؟ شرعيان وعقليان. شرعيان معناها شنو؟ معناها أنه اكتساب الحسن يأتي من خلال الشرع، وكذلك القبح يأتي من خلال الشرع. شلون؟ يعني ما إذا أتى الشارع بشيئين يكون حسنا، إذا لم يأتي الشارع بهذا الشيء ما أقدر أقول عنه حسن. عقلي ما يقدر أنه يقرر أن هذا حسن وذاك ليس بحسن. إذن الأشاعر يقولون هكذا، أنه قبل، إحنا من قاعدين نقرر أنه يجب بعثة الأنبياء، هذا المفروض قبل البعثة، يعني العقول تحكم أنه قبل بعثة الأنبياء كان الواجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعث أنبياء. من سوى بشر لازم يبعث لهم نبي. الأشاعر يقولون أنه ماكو واجب على الله، ماكو واجب. إحنا من نقول واجب شنو قصد نبي؟ وضحنا أكثر من مرة، نقول من يجب على الله بعث الأنبياء بمعنى أن العقل يحكم بأن هذا شيء حسن وخلافه قبيح، وبما أن المولى عز وجل لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن إذن هو يجب أن يبعث الأنبياء. إذن إحنا من قلنا يجب، هذا اعتمادا على من؟ على حكم عقلي، على اعتبار أنه الحسن عقلي والقبح عقلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، موفقين إن شاء الله.
الله يحفظك.
واضح القضية شلون؟ زين. أما من أنكر الحسن والقبح العقلية، طبعا ما يقول أنه واجب، واجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعث الأنبياء. الشيخ الشارح رحمه الله ذكر دليلا، هذا الدليل بيّن فيه حسن النبوة وفي نفس الوقت وجوب النبوة، فيكون هذا الدليل ردا على البراهمة وعلى الأشاعرة في آن واحد، بل على جميع من أنكر حسن النبوة، لأن هناك البعض من بعض الصوفية أيضا أنكروا حسن النبوة. بعض الصوفية ذهب إلى أنه النبوة ليست بحسن. ليش ليست بحسن؟ قال لأنه النبوة تأتي بتكاليف، وهذه التكاليف تشغل الإنسان عن التفكر بالله سبحانه وتعالى، والمنفعة التي يحصل عليها الإنسان من التفكر في الله سبحانه وتعالى بصفاته أكثر من المنفعة التي يحصل عليها من خلال العبادات المرهقة والشاقة. فإذا قالوا نحط التفكر في كفة، وما يحصل عليه الإنسان من العبادات الشاقة في كفة أخرى، نشوف أنه كفة التفكر أكثر، وهذه العبادات الشاقة تلهي الإنسان عن التفكر، إذن النبوة ليست بحسن. هذه من عجائبهم وغرائبهم. أنت من أين تعلم؟ من أين تتفكر بدون نبوة، بدون اتصال بالوحي؟
بدون ما حد يدليني الطريق، أنا ما أنزل الطريق.
هم قاموا هم يرسمون نفسهم طريق. أنت شو أنت
توصل؟ هو رسمة صحيح.
إيه هو هي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة. بعد ما عنده معيار، هو ما عنده معيار. الشيخ الشارح جاء بدليل على حسن النبوة فقال إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة، يعني البراهمة يكرون حسن النبوة، واجبة في الحكمة خلافا للأشاعرة، لأنه الأشاعرة ينكرون وجوب النبوة على الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم. يعني شو يقول؟ يقول قبل إحنا المولى عرفنا أنه التكاليف مالته لابد أن تكون لها أغراض، أغراض يعني أفعال المولى معللة لو غير معللة؟ معللة، معللة بأغراض، يعني أكون مصالح، وهاي المصالح لمن ترجع؟ ترجع لغيره، لأنه لو رجعت له للزم الإشكال اللي جابه الأشاعرة وهو أن يكون محتاجا، وأن هذا أفعال الله سبحانه وتعالى معللة وهي لتحصيل شنو؟ منافع، ولكن هذه المنافع ليست له إنما لغيره وهم عبادة. فهنا حيث أنه من الحكمة أن يوصل هؤلاء العباد إلى بر الأمان، وبر الأمان هذا متوقف على بعث الأنبياء، فلا بد أن يبعث أنبياء. شلون وصول البشرية إلى بر الأمان إلى السعادة متوقف على بعث الأنبياء؟ هنا يفصل الكلام، يقول أنه سعادة البشرية مو فقط وين؟ مو فقط في الآخرة، بل حتى في الدنيا متوقفة على بعث الأنبياء. فإذا مرة نبحث أنه أهمية النبوة بالنسبة للإنسان في معاشه في الدنيا، ومرة نبحث عن أهمية النبوة للإنسان في آخرته. أما في معاشه في الدنيا، من الواضح أنه الإنسان مخلوق مدني اجتماعي. حس الاجتماع، يعني دائما الإنسان يميل إلى الاجتماع، ما يميل إلى أنه يعيش بمفرده. هسه عندهم هم رأيين في هاي القضية. البعض يقول أنه الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني هو مفطور على الاجتماع، هو ما يرتاح إلا أنه يكون شنو؟ يعيش ضمن مجتمع. والبعض يقول لا، الاجتماع مو مقتضى فطرة الإنسان، وإنما مقتضى احتياج الإنسان وضرورته. يعني الإنسان بمفرده ما يقدر يعيش، أنا أريد أعيش بمفردي، صعب علي، صعب جدا أنه أعيش بمفردي. ليش؟ يعني لازم أستغنى عن الطبيب، وأستغنى عن المعلم، وأستغنى عن المهندس، وأستغنى عن النجار، وعن الحداد، وعن الخباز، فهذول ما يقدر الإنسان يستغنى عنه، ما يقدر يستغنى.
يعني
صعب جدا، يعني هذا الإنسان هو اختصاص من اختصاصاته، ويحتاج أنه يقضي العمر حتى يسوي، لا خبا يعني حياة بدائية. زين، فالإنسان على أقل تقدير يحتاج إلى الزوجة، إذن هو يحتاج إلى الاجتماع، ولا شلون يقل نوع الإنسان؟ فإذن أقل اجتماع هو زوج وزوجة. زين، على هذا الاجتماع الضيق، الزوج والزوجة مع وجود الأنا عند كل منهما، فكل واحد شنو يريد؟ أن يتمدد على حقوق الآخر، وبالتالي يحتاج إلى قانون ينظم علاقة هذا الرجل بهذه المرأة. فما بالك إذا كان الإنسان يعيش ضمن مجتمع، مو بس زوج وزوجة، يعيش ضمن مجتمع وتجري معاملات وعلاقات بينه وبين المجتمع، علاقات كثيرة، والأنا عند الإنسان قوية، دائما يحاول أنه شنو؟ أن يتمدد على الآخرين، أن يتمدد على حقوق الآخرين. إذن هاي معاملات يبيع ويشتري ويأجر ويرهن وكذا، هاي معاملات تحتاج إلى تقنين لو ما تحتاج إلى تقنين؟ تحتاج إلى تقنين. زين، الآن هذا التقنين هل يمكن أن يكون هناك جهة دنيوية بشرية غير إلهية تقنن للإنسان قوانين يعيش في تحت ظلها بسعادة أو لا يستطيع؟ عندنا بالقانون هذا الاعتيادي مع الإنسان، أكو عدة دستور وأكو عدة قوانين. مو دستور يعني هاي القوانين العامة، خطوط العريضة العامة، وأكو قوانين تفصيلية تفصل هاي القوانين العامة، مو هيك بالنظام الموجود. فهنا هذه القوانين العامة الدستور من الضروري جدا أن يكون المقنن لهذه الخطوط العامة جهة معصومة، فلا بد أن يكون المقنن مطلع على كل المصالح والمفاسد، مطلع على جميع الأحوال والأزمان، حتى من يسوي قانون مباشر أكبر وراء 10 سنوات راح تتغير الأوضاع فيضطر أنه يغير القانون. فإذا الإنسان يسوي القانون حتى لو كان إنسان مخلص وأمين وكذا، ولكن محدود، إنسان محدود، محدودة المعارف مالته، هو درس الأوضاع المجتمع من كل جوانبها، نقول سووا لجان وكذا درسوا أوضاع المجتمع، ولكن يا مجتمع، المجتمع اللي هسه موجود فوضعوا له قوانين، ولكن هذه الأوضاع من 10 سنوات تبقى نفسها؟ ما تبقى نفسها، راح تصير مستجدات، وبالتالي القانون مالته يبقى ثابت؟ ما يبقى ثابت، يتغير. إذن هاي القوانين العامة الأساسية ما ممكن الإنسان إنه هو يستنبطها بحده، ما يقدر لمحدودية الإنسان. نعم ممكن إنه بالجزئيات يسوينا قوانين تمشي أمورنا، يعني الآن الدين مو ما نظم لنا قانون مرور، مو صحيح؟ ما عندنا قانون، قانون مرور قانون وضعي الإنسان سوى، ولكن ضروري حياة الإنسان القانون المرور بين ضروري، لو ما قانون يصير فوضى، يصير الشارع فوضى، كل من يمشي كيف وكذا، زين هوس يصير. فإذا ممكن إنه بالقوانين الجزئية نستفيد من خبرات الإنسان، ولكن بالقوانين الأساسية العامة ما ممكن إنه الإنسان يقنن قانون. ولهذا نشوفه إذا حاول إنه يسوي قوانين، فالقوانين الثابتة نشوفها مستقاة من قوانين سماوية، لأنه ترى أول إنسان هو في الأرض هو نبي، أول إنسان نزل للأرض هو نبي، يعني الأنبياء ما انقطعوا عن مسيرة البشرية. فنشوف إذا قانون بقى ثابت صامد، نشوف أصوله شنو؟ أصوله إلهية سماوية، بينما القوانين اللي هي بعيدة عن الشريعة بعيدة عن السماء تتغير باستمرار يغيروها، ما بها ثبات. إذن الأنبياء بما أنهم واسطة بين السماء والأرض، بين الخالق وعباده، راح مهمتهم أنه ينزلون يبلغون قوانين، هذه القوانين تكون عادلة تتسم بالعدالة. فهذه القوانين يتمسك بها الإنسان، وعند تمسك الإنسان بهذه القوانين تضمن له سعادته في الدنيا. تشوف أنه كل واحد يعرف حقوقه، يعرف واجباته، فتصير الحياة جدا سعيدة. حس نشوف احنا المشاكل اللي تصير بين الناس، حس على مستوى الزوج والزوجة المشاكل اللي تصير بيناتهم، ليش؟ مين تجي المشاكل بيناتهم؟ لأنهم ما يعرفون حقوقهم وواجباتهم. لا الزوجة تعرف حقوقها وواجباتها، لا الزوج يعرف حقوقها وواجباته، ولهذا شوفهم كل واحد من عندهم يطالب بغير حقوقه ويترك واجباته، وهي تسوي لنا مشاكل. وإلا لو التزم الإنسان بعرف حقوقه وواجباته. شنو حقوقه وواجباته؟ القوانين الإلهية اللي نزلها المشرع، ما صار عندنا أي مشكلة، أي مشكلة ما صار. طبعا الآن الالتزام بالقوانين، نقول أنه هذا القانون لابد أنه يلتزم به الإنسان. شنو مقومات الالتزام بالقانون؟ من أهم مقومات الالتزام بالقانون أنه الإنسان يتمسك بالقانون أن يكون القانون عادلا، فالقانون غير العادل ما يتمسك به الإنسان، يشوفه دائما يحاول أنه شنو يتملص من عنده، يفلت من عنده بأقل أقرب فرصة يقدر أنه يفلت من عنده يفلت. بينما القانون العادل هذا يكون بداعي قوي لأن يتمسك الإنسان به. والقوانين السماوية عادلة، فالقوانين اللي تنزلها الأنبياء عادلة، فتدعو الناس للتمسك به. المقوم الثاني من مقومات تمسك الناس بالقوانين هو وجود الأسوة والمثل الأعلى في تطبيق القانون. عن مرة قانون يقول قانون عادل، ولكن من أجل أشوف هذا القانون ما حد يطبقه على نفسه، يطبق على الفقير والقوي شنو يترك. إنما هلك أمم قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم عفوا الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. ماكو أسوة، ماكو أسوة بالتطبيق. يعني السارق تقطع يده يسجن عدالة، ولكن أنا من العدالة هذه مو بس القانون نفسه يكون عادل هو يخليني أتمسك به، لا كون تطبيق القانون هم عادل. يعني أكو فد أسوة مثل أعلى بالتطبيق. ولهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قد طبق القانون على نفسه أول شيء، على نفسه. فهنا الأنبياء من ينزل قانون مو فقط أنه نظري، وإنما شي يكون أسوة، أسوة حسنة، تطبيق عملي، مثال أعلى من أنا أشوف أمير المؤمنين عليه السلام مطبق القانون، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مطبق القانون. هذا يدفعني للتطبيق لولا، يدفعني للتمسك بالقانون. ولهذا وجود النبي يكون دافع قوي علما للتمسك بالقانون. الركن الثالث المهم اللي يدفع الناس للتمسك بالقانون العقوبة. ليش؟ لأنه مو كل الناس على مستوى واحد من الرقي النفسي. أكو إنسان من يعرف الحق يتمسك به، سواء كان أكو واحد رقيب وراء لو ماكو رقيب، وسواء كان أكو عقوبة وراء مخالفته أو ماكو، يقول إنه هذا جميل، هذا حسن، فتمسك به. بس كثير من الناس شنو يحركه؟ يحركهم العقوبة. مو كل الناس بيتهد مستوى هذا اللي بالوجوب المعرفة، من قال انه جاب دليل شكر المنعم ودفع الضرر، ونترى الاقوى دفع الضرر، الاكثر عمومية دفع الضرر هي الخوف، وإلا شكر المنعم هو من الناس ما عدا مشكلة بأنه ما تشكر المنعم. فهنا النبوة، النبي من ينزل قانون بالإضافة إلى كون القانون عادل، بالإضافة إلى وجود الأسوة والمثل الأعلى بالتطبيق العادل، وياه ينزل رقابة وعقوبة. فهنا العقوبة راح تدفع الناس للتمسك بالقانون، افعل كذا تثاب، تخالف تعاقب. إذن الأنبياء من ينزلون قانون ما يتركون هيك، وإنما ويا رقابة ويا عقوب. ولهذا القوانين الإلهية اللي ينزلوها الأنبياء شتكون؟ تكون بها دوافع قوية للتمسك بهذه القوانين، وبالتالي تضمن الحياة السعيدة للمجتمع. هذا على مستوى الناس، يعني أهمية النبوة في حياتهم الدنيا. أهمية النبوة في حياتهم الآخرة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله عليكم.